بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى درس من دروس التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة. وقف بنا الحديث في كتاب التفسير من صحيح الإمام البخاري رحمه الله عند قول الله جل وعلا، باب قول الله تبارك وتعالى، عند قول البخاري رحمه الله، باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، الآية. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا والوالدين والمستمعين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، الآية. ويذكر أن ابن عباس: لا تعدلوهن، لا تكرهوهن.
ادخل في الحديث. حدثنا محمد،
حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا أصباط بن محمد قال حدثنا شيباني عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال شيباني وذكره أبو الحسن الصوائي، ولا أظنه ذكره إلا عن ابن عباس رضي الله عنه: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءه زوجوها وإن شاءه لم يزوجوها، وهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك.
الحمد لله. أقول أيها الإخوة، نحمد الله على نعمة هذا الدين وما تضمنه من أحكام عظيمة ومن شريعة ربانية التي حفظت الحقوق وأعطت كل ذي حق حقه من رجل أو امرأة. ما كان هناك في الجاهلية من تهاون في حقوق المرأة، سواء في حق الزواج أو في حق المهر أو في العضل أو غير ذلك، كل هذا جاء مبينا في كتاب الله جل وعلا وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية العظيمة، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. أولا، قوله كرها فيها قراءتان، قرأ حمزة والكسائي بالضم كرها، وقرأ الباقون بالفتح. قال الموجهون للقراءات، قال هما لغتان عن العرب، يقال كرها وكرها. فقراءة حمزة والكسائي بضم الكاف، والباقون قرأوها بفتحها. يقول الله جل وعلا هنا: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. هنا فسر ابن عباس رضي الله عنهما ما كان في عند الجاهلية، وكان هذا في أول الإسلام أيضا حتى نزلت هذه الآية الكريمة. وقد ذكر هذا الإمام الواحدي رحمه الله في تفسيره البسيط، قال كان هذا في الجاهلية وفي أول الإسلام. كان الرجل إذا مات وعنده امرأته، هذه المرأة تذهب إلى أقاربه، فإما أن يتزوجوها إذا كان لهم رغبة فيها وبدون إذنها، وإذا لم يكن لهم رغبة فيها وعندها مال فإنهم لا يزوجوها أحدا حتى لا يذهب هذا المال الذي عندها. فكما قال ابن عباس هنا، قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته. ما المقصود بأولياء؟ يعني أخوه أو ابن أخيه أو ابن عمه، يكون هو المسؤول عن زوجته. كان هذا في الجاهلية وفي أول الإسلام. إن شاء بعضهم تزوجها، يعني لو كانت جميلة أو أن أخاه عند يعني ترك مالا وهو عندها، تزوجها حتى لا يذهب هذا المال، وهذا إن كانت جميلة. قالوا وإن شاء زوجوها، إذا كان لهم رغبة أن يزوجوها شخصا آخر وبدون رغبتها وبدون رضاها. أما في الإسلام لا، البكر تستأذن والثيب تستأمر كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن شاءوا لم يزوجوها، يعني كأن الأمر ليس للمرأة فيه لا خطام ولا زمام، الأمر هو موكول لأقارب هذا الميت، سواء إخوته أو أبناء إخوته أو مثلا أبناء العم أو غير ذلك، المرأة ليس لها شيء في ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وإن شاءوا لم يزوجوها وهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية. فهذا كان من عمل أهل الجاهلية، كانت المرأة ليس لها لا كلمة لا خيار، وإنما هي تبع للمتاع. وقد سبق في درس ماض أيضا أن المرأة كانت في الجاهلية لا ترث، لأنهم يقولون لا يرث إلا من ركب الخيل وحمل السلاح وأغار على العدو، أما المرأة والصبي الصغير فإن هذا لا يرث عندهم. أما في الإسلام فلله الحمد نزلت ثلاث آيات في كتاب الله عز وجل مبينة أن قسمة المواريث لم تكن لأحد من الخلق، وإنما لله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. هذه الآية كما قال العلماء اشتملت على ميراث الأصول والفروع، ثم الآية التي بعدها الآية التي قبلها: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه اشتملت على ميراث الأصول والفروع. ثم قوله جل وعلا: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، اشتملت على ميراث الزوج والزوجة والإخوة لأم. ثم آخر سورة النساء على ميراث الحواشي وهم الإخوة والأخوات. ثم أيضا جزء من آيتين سيأتينا إن شاء الله الكلام عنها، قوله جل وعلا: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وهذا من شرف علم الفرائض أن قسمة المواريث ربنا جل وعلا هو الذي تولى قسمتها. قوله تبارك وتعالى هنا: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال المفسرون: المراد هنا بهذا يعني بهذا الجزء من الآية أن بعض الرجال يكره زوجته ويعاملها معاملة سيئة ولا يريد أن يطلقها، وإنما يعضلها. ما معنى لا تعضلهن؟ يعني لا تمنعهن حقوقهن، يعني بعض الرجال سامحون، يعني عنده لؤم في تعامله مع زوجته، هو لا يرغب في زوجته، والمفترض أنه يحاول يحسن الأمور ويتعامل معه، لكن إذا لم تكن لك بها رغبة كما قال جل وعلا: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. لكن بعض الرجال لا، يريد أن يمسكها عنده ويعضلها، يمنعها حقوقها ويسيء إليها حتى تضطر فتفتدي منه بالمال، تذهب إلى المحكمة تقول: والله يا قاضي أنا تعبت من هذا الرجل. فيقال للزوج: طلقها. يقول: لا أطلقها حتى تفتدي مني بالمال. وهذا خطأ الحقيقة ولا يجوز. الله جل وعلا هنا قال: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. اختلف المفسرون ما المراد بالفاحشة المبينة على أقوال، والراجح هو سوء العشرة من المرأة على زوجها. نعم، إذا كانت المرأة سيئة العشرة، سليطة اللسان، لا تقوم بواجب زوجها، لا تقوم بحقوقه، نعم له الحق في ذلك أن يعضلها وأن يمنعها. لكن نحن نقول المفترض أن يكون الرجل في مقام أرقى وفي مقام يتفهم حال الزوجة، وأن يكون عقله أكبر من هذه الأمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني المفترض أن الرجل يتعامل مع زوجته تعاملا حكيما. صحيح هي تخطئ عليك في جانب، وقد لا تقوم بواجب الزوجية من جهة أخرى، لكن يجب عليك أيضا أن تنظر إلى المحاسن الأخرى، لا تنظر إلى الجانب السيء المظلم في زوجتك، ولكن انظر إلى الجانب الحسن. يعني هي أعطتك أغلى ما تملك، وحملت أبنائك في أحشائها، وتعبت في الولادة وفي التربية، وقامت بحقك، فيجب عليك أيضا أن تتغاضى وأن تتسامح معها، كما قال الله جل وعلا: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وهنا قال جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. وهذه كما قال المفسرون من الجمل العظيمة، تشتمل كما قال أهل العلم على كل معروف، سواء الكلمة الطيبة، التعامل الحسن، النفقة الواجبة، السكنى فيما يناسبها، حسن التعامل، يعني أولى الناس بحسن خلقك كما قال شراح الحديث، أولى الناس بعد والديك هي زوجتك. بعض الرجال وللأسف أيها الإخوة تجد بين أصحابه وخلانه خذ حسن التعامل والتلطف في الكلام والقول اللين، لكن إذا دخل بيته كأنه أسد هصور، لا تسمع على فلتات لسانه وللأسف إلا السباب أو اللعان أو الشتائم، وقد يعني يفعل مع زوجته أمورا قد يكرهه أبناؤه بسبب هذا التصرف. فالمفترض يعني على الزوج أن يكون في تعامله كما قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ائت لها ما ترجو أن تأتي به إليك. يعني أنت تريد من زوجتك مثلا أن تكون حسنة التعامل في أخلاقها، في كلامها، في القيام بخدمتك، أنت أيضا يجب، بل قال ابن عباس رضي الله عنهما: أحب أن أتزين لها كما أحب أن تتزين هي لي. يعني كما أن زوجتك ترغب أن تكون في لباس حسن وفي طيب وفي تجمل وإلى آخره، أنت أيضا ينبغي لك أن تكون في لباسك وفي رائحتك الطيبة وفي هندامك، يجب أن تكون في منظر جميل عند زوجتك حتى تغنيها بالحلال عن الحرام، وحتى تعفها عن النظر يمنة ويسرى. فأيها الإخوة يعني لا أبلغ ولا أعظم من هذه الجملة العظيمة كما قال جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. ثم قال تبارك وتعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الله أكبر. هذه الجملة كما قال المفسرون يجب أن تضعها نصب عينيك: عسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهذا ليس خاص يعني بيت الزوجية ومع الزوجة، هذه في حياتك عموما. قد الإنسان مثلا يقدم على وظيفة على عمل ولا يتيسر له، طيب يمكن هذا الخير أنك لا تكون في هذا المكان. بعض الناس مثلا قد في دراسته في سفر لا يتيسر له، قد يكون تقدم على امرأة يريد الزواج بها ولا تيسر، قد يريد ولدا ذكرا ويرزق ببنت ويكون فيها خير وصلاح أعظم من هذا الوقت. أنت سلم أمرك لله عز وجل واجعل حسن ظنك بالله تبارك وتعالى، هذا هو الذي يقودك. وكما قال العلماء: حسن الظن بالله جل وعلا، وهو جاء في الحديث القدسي قال جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. قال العلماء: حسن الظن بالله يقوم على أساسين عظيمين، احفظهما يا أخي حتى تعيش حياتك سعيدا، حياة إيجابية، حياة ليس فيها كآبة وظلمة، ولا أحسن ظنك في الله عز وجل. يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. المهم قال العلماء: إحسان الظن بالله يقوم على أساسين عظيمين. الأساس الأول أن تؤمن وتعتقد أن الله قادر على كل شيء، أن الله جل وعلا إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. إذن هذا الأمر الأول أن تؤمن وتعتقد أن الله قادر على كل شيء. الأمر الثاني أن تؤمن وتعتقد أن الله أرحم بك من نفسك. لا إله إلا الله. وإذا كان الله جل وعلا أرحم بك من نفسك إذن فهو لا يختار لك إلا ما هو الأصلح وما هو الأفضل وما هو الأطيب، الذي قد أن ترى أن هذا هو الصح. لا يا أخي، الذي يعلم غيب السماوات والأرض وهو أرحم بك من نفسك اختار لك ما هو الأفضل. إذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي الله لعبد قضاء إلا كان خيرا له. أي قضاء يقضيه الله في سفرك، في ذهابك، في أكلك، في انطلاق، في كل شيء في حياتك، اعلم أن ما يقضيه الله جل وعلا هو خير لك. إذن يا أخي أحسن ظنك بالله، وليقم حسن ظنك بالله على هذين الأمرين العظيمين: أن تعلم وأن تؤمن أن الله قادر على كل شيء. الأمر الثاني أن تعلم وتؤمن بأن الله أرحم بك من نفسك. وصدق الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. شوف، شيئا نكرة، تكره أي شيء، سواء كما قلت في زواج، في ولد، في سيارة، في سفر، في وظيفة، في كل شيء. نعم أنت تكره شيئا لقصر نظرك وأنك لا تدري عنه، لكن ويجعل الله فيه خيرا، ما هو خير فقط بل كثيرا. وهذا الكلام ممن؟ من الحق سبحانه وتعالى الذي لا يخلف الميعاد. خير، وخير هذه أيضا نكرة، ثم أيضا وصفت بأنها كثير. إذن يا أخي، علام القنوط وعلام اليأس وعلام الاعتراض على قدر الله وعلام التسخط على أوامر الله جل وعلا. وذلك جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وهذا ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، قال إن البراء بن عازب رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال: يا بني، تصور إنسان الآن بيموت، لا شك سيوصي أبناءه بأعز وأنفس وصية، قال: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا كان من أهل النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يا أخي، أحسن ظنك في الله عز وجل، وتذكر أن ما يقضيه الله عز وجل لك فهو خير. قد يظهر لك هذا الخير فيما تراه، وقد يكون في علم الغيب. قصة موسى مع الخضر في سورة الكهف لما صنع هذه الأمور الثلاثة، خرق السفينة، وخرقها عجيب، كيف يعني ستغرق السفينة، وقتل هذا الغلام، وهذا كيف يعني يتقدم ويقتل هذا الغلام، ثم أيضا كيف بنى هذا الحائط عند أولئك أصحاب القرية اللؤماء الذين ما أكرموهم، لكن كان في ذلك خير كثير. تلك السفينة لم يأخذها هذا الملك الظالم، وذلك الغلام كان سيكون سببا في كفر أبويه وأن الله سيبدي لهم ما هو خير. وهذا الجدار أقامه من أجل هؤلاء الأيتام المساكين الذين كان أبوهما صالحا. إذن يا أخي، ما يقضيه الله عز وجل فهو خير لك. إذن أحسن ظنك بالله، وادع ربك، وألح على الله بالدعاء. وأنت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين ثلاثة أمور: إما أن تستجاب دعوتك، وإما أن تدخر لك في الآخرة في يوم أنت أمس الحاجة فيه إلى حسنة واحدة، وإما أن يدفع عنك من السوء مثلها أو أعظم، وهذا في علم الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان عمر الفاروق رضي الله عنه يقول: والله إني لا أحمل هم الإجابة، وإنما أحمل هم الدعاء. بس متى الإنسان يفتح عليه؟ متى يقوم مقام العبودية؟ متى يقف بين يدي الله؟ متى يضع جبهته وأنفه في الأرض ويستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذن أيها الإخوة، لا نملك أن نقول إلا: اللهم لك الحمد بالإسلام والإيمان، ولك الحمد أن علمتنا القرآن. إذن هذا ما يتصل أيها الإخوة بتفسير هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، إلى آخرها. نعم.
قوله: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا.
حدثنا
سل بن محمد قال أخبرنا أبو أسامة أن دعيس أن طلحة بن مصرف أن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنه: ولكل جعلنا موالي، قال: ورثة، والذين عاقدت أيمانكم.
هو فيها قراءتان: عاقدت وعقدت، فأنت اقرأها بقراءتنا: والذين عقدت أيمانكم.
والذين عقدت أيمانكم كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي الرحم لقوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. ولما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت، ثم قال: والذين عقدت أيمانكم من النصر ورفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويؤصي له. سمع أبو أسامة إدريس وسمع إدريس طلحة.
الحمد لله. نعم، كان هذا أيها الإخوة في أول الإسلام. ضرب الأنصار رضي الله عنهم أبلغ المثل في حفاوة بالمهاجرين لما قدموا إليهم، فكان الأنصاري يرحب بأخيه المهاجر الذين قدموا من مكة، المهاجرون الذين تركوا وطنهم وتركوا أموالهم وأهليهم هجرة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فكان المهاجرون يعني لما قدموا المدينة رحب بهم الأنصار. ففي قصة سعد بن زرارة وغيره أيضا من الصحابة أنه كان إذا قدم إليه أخوه المهاجر قال: تعال يا فلان، هذا حائطي يعني مزرعتي، خذ نصفا ولك نصف، ويقول: هاتان زوجتان عندي، اختر إحداهما أطلقها فتتزوجها بعدي، وهذا مالي، خذ نصفه وأنا أخذ نصفه. ضربوا رضي الله عنهم يعني أروع المثل في المحبة وفي الأخوة في الله وفي احتضانهم لإخوانهم المهاجرين. وفي قصة عبد الرحمن بن عوف لما عرض عليه الأنصاري ما عرض قال: يا فلان بارك الله لك في مالك ولكن دلني على السوق. فكان مما بينهم في أول الإسلام أنهم يتوارثون ولو لم يكونوا أقارب، حتى لو لم يكن يعني أخاه، كان يعطون من الميراث حتى نزلت هذه الآية. كان هذا في أول الإسلام، هذا على قول. والقول الآخر أنه ليس هذا خاصا بما كان بين المهاجرين والأنصار، بل كان هذا في الناس عموما في أول الإسلام. كان يرث الرجل صاحبه في من كان بينهم حلف، والحلف يعني هو العهد والعقد الذي كان بينهم، كانوا يتوارثون بهذا الشيء حتى نزلت هذه الآية. ثم نزلت آيات المواريث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، يعني أن خلاص انتهت أمور المواريث والفرائض، هذه انتهى أمرها وانتهت قسمتها. لكن قال ابن عباس رضي الله عنهما: بقي عاد النصرة والنصيحة والتعاون على البر والتقوى، هذا مما بقي، وهذا لا ينكر لله الحمد بين المسلمين عموما. لكن يجي إنسان يقول ندخل معنا شخصا آخر صاحب لنا أو صديق ويرث معنا، لا، هذا غير صحيح. وإن كان يعني بعض الناس يقول طيب لو نعطيهم، يعني هذا إذا حضر كما قال الله عز وجل، وهذا تحدثنا عنه في آية سابقة: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. ظاهر الآية أنها محكمة، أنه لو حضر قسمة الميراث قريب لا يرث، يعني ابن عم مثلا وهناك من يحجبه، ومسكين محتاج ويتيم، لو حضروا عند أناس يقتسمون الميراث، فنحن نقول المفترض أنهم يعطونهم: تفضل يا أخي ما تيسر، والله وقولوا لهم قولا معروفا، بودنا أن لو كان الميراث كثيرا فنعطيكم ما هو أكثر، ولكن سامحون هذا ما تيسر. وهذا كما قال الحسن البصري وغيره، قال: إن الآية محكمة ولكن الناس شحوا، يعني الناس بخلوا، وإلا المفترض أنهم يعطون من باب التبرر، من باب الصدقة، وهكذا مثل هذا الشخص. ولكن تبقى الأخوة وما يرتبط بها، فالله جل وعلا يقول: إنما المؤمنون إخوة، فحق لك على أخيك النصيحة، التعاون على البر والتقوى، إطعامه، يعني بذل الخير له فيما تستطيع، هكذا بقي. ولذلك الله جل وعلا هنا قال: ولكل جعلنا موالي، المقصود يعني أقارب يرثون، هذا هو المقصود. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. هذا كان كما قلت في أول الإسلام، ثم بعد ذلك نسخ. لكن يبقى كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: يبقى النصر الرفادة يعني المعونة والعطية، والنصيحة قال رضي الله عنه: وقد ذهب الميراث ويوصى له. نعم، لو أراد أن يوصي شخص لشخص آخر وهو ليس من الأقارب فلا حرج له، الذي لا يجوز أن توصي لقريب لك وهو يرثك، نعم هذا لا يجوز إلا إن رضي الورثة. يعني لو فرضا أن رجلا عنده 5 أبناء وكتب في الوصية أنه يعطى ابني الخامس الدار الفلانية، هذا لا يجوز الحقيقة، لأنه سيرث مثل ما يرث إخوته. لكن لو أن إخوته قالوا والله يا جماعة ما دام أن والدنا أوصى بهذا البيت لأخينا الصغير وهو الآن ما توظف وليس عنده عمل ونحن عندنا خير، ما رأيكم لو نفذنا وصية الأب؟ جزاهم الله خير، هذا طيب وحسن، لكن أنهم يلزموا بذلك؟ لا يلزموا، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. المهم كما قلت وأعيد ما بدأت به الحديث أولا، ما ضربه الأنصار رضي الله عنهم من البذل ومن التضحية، ولذلك أثنى الله عز وجل عليهم بذلك، قال سبحانه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقد سبق أنني ذكرت في هذا المقام وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المفسرين رحمهم الله ذكروا في سبب نزول هذه الآية قصتين حصلتا من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، وسأذكرهما باختصار. أما السبب الأول فهو أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل، يعني يشحذ يعني أو يسأل يعني يطلب العطاء، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في بيوته في الحجرات، فأرسل نساء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ليس عندنا شيء، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقام رجل من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم فقال يا رسول الله أنا أضيفه، فانطلق به ودخل به على أهله فقال يا فلانة أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا فلان أنت تعلم أنه ليس عندنا طعام هذه الليلة إلا طعام الصبية، ما حتى هذولا فقر، حتى الرجل وزوجته فقر، تقول ما عندنا شيء حنا إلا طعام الصبية، قال خلاص هذا ضيف رسول الله، علل الصبية حتى يناموا ثم أطفئ السراج وقدم الطعام، لأن هذا الضيف لو رأى الطعام الطعام قليل، لكن هذا من حكمته ومن حنكته قال نوم الصبي علليهم سكتهم حتى يناموا وهم جياع ثم أطفئ السراج حتى لا يرى الطعام وهو قليل ثم قدميه. فالمهم هذه المرأة الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها صنعت وامتثلت ما طلب الزوج، وبالفعل عللت الصبي فناموا وهم جياع ثم أطفأت السراج وقدمت الطعام، فأكل الضيف فأصبح الصباح، فلما غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا فلان إن الله عجب من صنيعكم البارحة بضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى إن الله غفر لك بصنيعكم وبضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة. فتصور يا أخي فعل الخير لا ينطلي، هذا بيت يعني في هالبيوت المظلمة في هالمدينة، وهذا البيت ما خفي هذا الصنيع العظيم على الله تبارك وتعالى، وكيف يخفى على الله جل وعلا، وهو الذي يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. آثروا طعام وباتوا تلك الليلة جياعا، الأب والأم والصبية ما أكلوا شيئا، كله إكراما لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما السبب الثاني فقالوا إن أهل بيت من بيوت المدينة ذبحوا كبشا، وكانوا أيضا في عوز وفقر، فبقي معهم الرأس رأس الكبش، فقالوا لو أرسلناه إلى بيت فلان، وكانوا فقراء وأهل حاجة. وأنتم تعرفون أيها الإخوة أن الصحابة يعني مرت عليهم سنوات وبعض البيوت كانت في عوز وفي فقر شديد، فالمهم هذولا لما وصلهم الرأس ويعني وهم أيضا فقراء يريدون يأكلوا، قالوا لو أرسلناه إلى آل فلان لعلهم أحوج منا، فأرسلوه إلى البيت الثاني، البيت الثاني قالوا أيضا يمكن البيت الذي بجوارنا أحوج منا، قالوا فدار هذا الرأس على سبعة بيوت من بيوت المدينة حتى رجع إلى البيت الأول، وكل واحد يقول هذا أحوج مني هذا أحوج مني، فرضي الله عنه وارضاهم. فنزل فيهم قول الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولذلك جاء في سيرة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه كان إذا كان يطوف بالبيت ويدعو ويقول اللهم قني شح نفسي اللهم قني شح نفسي، فأدركه رجل فأخذ بمنكبه فقال يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا عبد الرحمن بن عوف، ما هذا الدعاء؟ يعني أنت أسمعك دائما وأنت في الطواف تقول اللهم قيني شح نفسي. قال يا فلان، من وقاه الله شح نفسه فقد أفلح. ثم تلا هذه الآية، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم، اي والله، من يوقي شح نفسه والهلع والجزع فقد أفلح ونجح وسعد سعادة الدارين الدنيا والآخرة، والله المستعان. فعلى كل حال أيها الإخوة، هذا ما يتصل بهذه الآية الكريمة. كما قلت، كان هذا في أول الإسلام يتوارثون سواء بين المهاجر والأنصار أو في الأحلاف عموما والعهود التي كانت بينهم، فنسخت بآيات المواريث، ومنها هذه الآية كما قال جل وعلا ولكل جعلنا موالي. نعم،
قوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة، يعني زينة الذرة. حدثنا محمد بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنا أناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم.
اللهم صل.
هل تدارون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا لا. قال وهل تدارون في رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تضارون في رؤية الله يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن فيتبع كل أمة من كان تعبد فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار.
الحمد لله على نعمة الإسلام. شوف كيف كل هالناس الآن اللي تعبد الأصنام وتعبد الأشجار، هذولا كلهم يتساقطون في نار جهنم. كل أمة تتبع ما كانت تعبد من دون الله عز وجل. نسأل الله عز وجل الذي من علينا بنعمة الدين، نعمة التوحيد، نعمة الإيمان، أن يتوفانا عليه. اللهم توفنا على الإيمان وأنت راض عنا غير غضبان. الحمد لله. نعم،
حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله بر أو فاجر وغبارات أهل الكتاب، فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنت تعبدون؟ قالوا كنا نعبد أزير بن الله. فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ فقالوا أتشنا ربنا فاسقنا. فيشار ألا تردون.
نعم.
فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم ماذا تبغون؟ فكذلك مثل الأول حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر أتاه رب العالمين في أدنى صورة من التي رآه فيها. فيقال ماذا تنتظرون؟ يتبع كل أمة من كانت تعبد. قالوا فرقنا الناس في الدنيا على أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد.
الله أكبر.
فيقول أنا ربكم.
لا.
فيقولون لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثة.
الحمد لله بالإسلام والإيمان، ولك الحمد أن علمتنا القرآن. أيها الإخوة، أعظم نعيم أهل الجنة وأجله وأكبره هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. فالمؤمنون يرون ربهم عيانا نظرة كلها نعيم وكلها سرور وكلها خير. قال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم بأن الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وقال سبحانه: ولدينا مزيد. المزيد هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وأيضا في قول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. الأولى من النضارة والبهاء والرونق، والثانية من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، من النظر. وفي قول الله، والأدلة في هذا كثيرة، وأيضا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضارون، كما هنا في هذه الرواية. وجاء في رواية أخرى: لا تضامون في رؤيته. قال شراح الحديث: لا تعارض بين الروايات. لا تضارون يعني لا يلحقكم ضرر ولا يلحقكم مشقة ولا تعب في النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ولا تضامون أي لا يلحقكم يعني من الضم يعني ضيق وحشر. يعني بعض الناس صحيح قد ينظر للشيء ولكن هناك مضايقة فلا يتنعم. لا تضارون، وفي الرواية الأخرى: ولا تضامون في رؤيته. فهي نظرة نعيم ونظرة سرور، الله أعلم يعني بما يجده المؤمنون من اللذة والنعيم في ذلك اليوم. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح وهي الجنة يعني عقد فصلا عظيما في الكلام عن النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، وأنه أعظم النعيم وخيره وأجله. وفي الحديث الصحيح أن الله جل وعلا ينادي: يا أهل الجنة، فيجتمعون يقولون: ربنا لبيك وسعديك والخير كله بيديك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يسمع هذا النداء ويقول هذا الكلام في الجنة. فيقول الله عز وجل: ماذا تريدون يا أهل الجنة؟ قالوا: ربنا ماذا نريد؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تنجنا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ قال الله عز وجل في هذا في رواية، قال: فإني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وفي الرواية الأخرى قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه يجدون من اللذة والنعيم شيء لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. إذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، وهذا هو أعظم النعيم وأجل. فاللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وخالف في هذا المعتزلة وغيرهم ممن أنكروا الرؤية وقالوا إن الله عز وجل لا يرى، هذا كلام غير صحيح وباطل، وهذا له مقام آخر في الرد عليهم، هناك مقام آخر في الرد عليهم. لكن عقيدة أهل السنة والجماعة لا، وهي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في كتاب حادي الأرواح، قال: إن الذين نفوا رؤية الله عز وجل، قال: هؤلاء قطاع الطريق بين المؤمنين وبين أعظم نعيم يحصل عليه المؤمنون بفضل الله وإحسانه. يقول: هؤلاء يريدون أن يقطعوا ويحولوا بيننا وبين أعظم نعيم وعدنا الله عز وجل به. ونسأل الله أن يقر أعيننا وأن يكرمنا برؤيته جل وعلا في الجنة. هذا أعظم النعيم وأجله. كيف يأتون هؤلاء وينفون هذه الرؤية؟ هؤلاء قطاع الطريق. نعم صحيح، يعني هم يستدلون بقول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. نعم هو صحيح، لا يمكن أن يدرك الله عز وجل. كما قال ابن عباس رضي الله لما وقف مع رجل قال: أترى هذا القمر؟ قال: نعم. قال: أتدركه؟ قال: لا، ما في شك، ما في أحد يدرك. لكن قوله لا تدرك الأبصار هذه في إثبات الرؤية لله تبارك وتعالى. على كل حال النقاش مع المعتزلة في مقام آخر، لكن نحن ولله الحمد على هذه الأدلة الواضحة الصريحة التي تجعل المؤمن يزداد شوقا ولهفا إلى لقاء الله تبارك وتعالى، وأن يتنعم بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ففي هذا الحديث العظيم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نفرا من الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا؟ الله أكبر يا أخي، هذا سؤال عظيم. هل نرى ربنا جل وعلا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. هل تضارون؟ شوف انظر، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالين. قال: هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوء ليس فيها سحاب؟ قال: لا. قالوا لا. قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيه سحاب؟ قالوا لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تضارون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. إذن لا ضرر ولا ضيم كما قلت في الرواية الأخرى، بل المؤمنون يتنعمون، وهذا أعظم نعيم، نسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا برؤيته سبحانه. قال إذا كان يوم القيامة، اسمع هذا الحديث العظيم الذي تجل منه القلوب وترتعد منه الفرائس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب، يعني ما يصنع من الحجارة، إلا يتساقطون في النار. نسأل الله العافية. شوف هالعالم الكون وما يعبد فيه من غير الله عز وجل، من يعبدون الأشجار والأصنام والقبور والأحجار والعتبة وكل شيء، هؤلاء كل هؤلاء يتبعون وحتى يتساقطون في نار جهنم. قال عليه الصلاة والسلام: حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعبد الله بر أو فاجر وغبرات أهل الكتاب. سبحان الله، عليه الصلاة والسلام أفصح من نطق بالضاد، يعني في عبارات تأتي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم عجيبة وعظيمة. كان يقول مثلا بقايا أهل الكتاب أو أقواما، لكن التعبير بغبرات، قالوا هذا جمع مفرده غبر، ومعناه أي بقايا وأواخر أهل الكتاب، يعني بقاياهم، يعني أنه الآن ذهب الوثنيون ومن يعبدون الأصنام، هذا كلهم سقطوا في النار. الآن من الذي بقي؟ المؤمنون الموحدون أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل الكتاب من اليهود والنصارى. قال فيقال لهم، يدعى اليهود فيقال لهم: من كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا. وأنتم تعرفون يوم القيامة يوم عظيم، وتدنو الشمس من الناس قدر ميل. قال العلماء: الميل على في خلاف، هل المقصود به الميل مسافة الطريق أو الميل ميل المكحلة؟ ومع ذلك فالشمس الآن لو أحد لا يستطيع أن يقف أمامه، فكيف ستقترب من الناس؟ لا شك يوم عظيم، والعرق يبلغ من الناس على قدر أعمالهم، منهم إلى كعبيه، منهم إلى ركبتيه، منهم إلى حقويه إلى حوضه، ومنهم إلى منكبيه، ومنهم من يلجمه العرق والجمع. الناس في يوم عطشة، الناس في أمس الحاجة، ولذلك الناس يريدون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فتذود الملائكة يعني أمما منهم، فيقول عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فيقوم عليه الصلاة والسلام على هذا الحوض العظيم بين عدن وبصرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وآنيته كثيرة كعدد النجوم في السماء. يقول عليه الصلاة والسلام: من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من يشربون ومن يريدون على حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نشرب من يده الشريفة عليه الصلاة والسلام شربة لا نظمأ بعدها أبدا. فالمهم أن اليهود يذكرون أنهم عطشة، فيقولون: عطشنا فاسقنا. فيشار: ألا تريدون، يعني ألا تذهبون إلى الماء؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب، والسراب هو رؤية الماء من بعيد وليس بماء. قال: فيحطم بعضها بعضا، نسأل الله السلامة والعافية. قال: فيتساقطون في النار، يظنون أنها ماء وهي سراب، ويحطم بعضها بعضا. ثم يدعى النصارى فيكون لهم مثل ما كان لليهود، حيث يزعمون أن المسيح ابن الله، فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، إلى آخره. قال: فيبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر، فيأتيهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها، فيقال: ماذا تنتظرون؟ لتتبع أمة ما كانت تعبد. قالوا: فارقنا الناس في الدنيا على أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، يقول أننا ما كنا نصاحب الناس ونحن معتزون بهذا الدين ولا نتبع ما كانوا عليه. قالوا ونحن ننتظر ربنا. هؤلاء تبعوا عزير وهؤلاء تبعوا المسيح ومن قبلهم عبدوا الأصنام والأوثان, نحن ننتظر ربنا جل وعلا. فيقول أنا ربكم, فيقولون لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثة. فتكملة الحديث كما في صحيح الإمام مسلم وغيره أنه جل وعلا يكشف لهم الحجاب فيتنعمون بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. فهذا موقف عظيم سيكون حقا ولا شك كما أخبر الله عز وجل وكما أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أسأله جل وعلا أن يكرمني وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نعم.
قوله فكيف إذا جئنا.
أيها الإخوة, بعض الإخوة عنده سؤال أو استفسار, فالأسئلة الشفوية لا نقبلها, لا أقبلها. من كان عنده سؤال أو استفسار يكتبه في ورقة, من عنده سؤال أو استفسار يكتبه في ورقة, مع العلم إن شاء الله أن لدينا سنجتمع غدا إن شاء الله في هذا المكان, فيه درس إن شاء الله غدا في مثل هذا الوقت بعد صلاة المغرب وفي هذا المكان بإذن الله تعالى. نعم, نقرأ الباب الذي بعده.
قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا.
حدثنا
صدقة قال أخبرني يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال يحيى بعض الحديث عن عمرو بن مرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم
اقرأ علي. قلت أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمع إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال همسك فإذا عيناه تذرفان.
صلوات ربي وسلامه عليه. هذا الحديث العظيم اشتمل على مسائل وفوائد. أولا أن فيه فضيلة لعبد الله بن مسعود أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. وكان رضي الله عنه يقول أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة لا ينازعني فيها أحد. فهو من أئمة الصحابة رضي الله عنهم في القراءة وفي مقدمين, وكان رضي الله عنه من أوائل الصحابة أيضا إسلاما, وهو أول من جهر بالقرآن أمام قريش حتى آذوه وضربوه رضي الله عنه وأرضاه. وكان رضي الله عنه من أئمة الصحابة كما قلت في القراءة وفي التفسير, له مدرسته المشهورة في الكوفة ما تتلمذ على يديه تلاميذ كثر, عبيدة السلماني كما هنا وعلقمة وغير من الأسود ومسروق وغيرهم ممن تتلمذ على يد ابن مسعود رضي الله عنه. فمن شرفه ومكانته رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني أنه قال له النبي صلى الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ علي. قال أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال فإني أحب أن أسمعه من غيري. شوف يعني هذا ولا شك ما قال العلماء فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم, فهو الذي أنزل عليه القرآن ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يسمعه من غيره. قال أيضا العلماء من كتبوا في علوم القرآن وفي آداب الطلب قالوا إذا كان الإنسان يحس من نفسه يعني وحشة أو مللا أو تعبا لا يمنع أن يسمعه من غيره. نعم, إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو في هذا المقام العظيم وهو يعني الذي أنزل عليه القرآن سمع القرآن من غيره, فما يمنع يا أخي وأنت ولو كنت حافظا لكتاب الله ولو كان لك حزب من القرآن ولو أن تسمعه من غيرك. يفتح الله عز وجل عليك فتحا هداية شيء لا يعلم. يقول ابن القيم رحمه الله إذا أراد الله بعبد هداية هيأ له أسبابها. إذا أراد الله لك هداية واستقامة تتهيأ لك أسباب من حيث لا تشعر. طيب ماذا نصنع؟ عرض نفسك لهذه الهداية. ما معنى عرض نفسك لهداية؟ يعني ابحث عن المجالات الطيبة التي يتوقع أن يكون فيها هداية لك. نوضح هذا أكثر، كيف نبحث؟ يعني مثلا إنسان يحس من نفسه قسوة في قلبه، بعدا عن الله عز وجل، تجرؤا على محارم الله، وقوعا في حدود الله، تهاونا بفرائض الله. طيب هذا لابد أن تتعرض لهداية الله. أين تتعرض لها؟ في الأسواق، في المجالس التي لا تعمر بذكر الله، في الأمور السيئة؟ لا، هذه تتعرض لها في مجالس الذكر، تتعرض لها في الصلاة، في بيوت الله عز وجل، في مجالسة الصالحين، في قراءة كتب التفسير، في شروح الأحاديث، في مراجعة سير السلف الصالح رحمهم الله. هنا تجد مجالات الهداية، عرض نفسك لهداية. لكن بعض الناس سبحان الله أيها الإخوة يعني يضع بينه وبين الهداية حجبا وحواجز. تجده لا يحضر مجالس العلماء، لا يحضر حلق القرآن، لا يعاشر أهل التقى والصلاح، لا يحب الصالحين، لا لا لا. طيب إذن أين ستجد الهداية يا أخي؟ نعم الله قادر على كل شيء، يمكنك تجدها أيضا في مكان لا تحتسب له حسابا، لكن ينبغي لك يا أخي أن تعرض نفسك للهداية، أن تذهب بقدميك تبحث عن مجالات الخير. إذا كان هذا حبيبنا ورسولنا صلوات ربي وسلامه عليه يقول لابن مسعود رضي الله عنه اقرأ علي، استفتح سورة النساء وبدأ يقرأ. وابن مسعود كما قلت هذه تزكية عظيمة، عليه الصلاة والسلام ما قال لأحد من الصحابة هذا الكلام، إنما هي خصيصة لابن مسعود رضي الله عنه. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ شيئا من القرآن وهي سورة البينة، لم يكن على أبي بن كعب رضي الله عنه، قال إن الله جل وعلا أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. فقال أبي أو سماني، يعني الله جل وعلا ذكرني باسمي؟ قال نعم. قال فبكى أبي فرحا واختباطا بنعمة الله عز وجل، وأيضا بيانا لقصوره في نفسه، كيف أن الله جل وعلا يذكر ويسمي باسمه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا طلب من ابن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه القرآن. وأنا أقول أيها الإخوة لا تحرم نفسك هداية القرآن. إذا كنت تستلذ وترتاح لقراءة إمام أو مقرئ فاجعله دائما في جوالك، في سيارتك، في بيتك، اسمع القرآن. لا تدري يا أخي لعل الله يفتح عليك هداية، تسمع آية من كتاب الله فتنقلب عليك حياتك، يعني من سيء إلى الحسن ومن حسن إلى أحسن ولله الحمد. الفضيل بن عياض تعرفون قصته، كان قاطع للطريق وكان لصا مؤذيا للناس، كان ينتقل من بيت إلى بيت حتى وصل إلى بيت وإذا صاحبه قائم يصلي آخر الليل، فإذا هو يقرأ قول الله جل وعلا ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فبكى رحمه الله وقال بل آن ثم ذهب تلك الليلة وأوى إلى خريبة، يعني إلى بيت مظلم، فجلس في زاوية منها وإذا بسابلة، يعني ناس مسافرين دخلوا في تلك الخريبة. فلما جاء آخر الليل يعني قبل الفجر قالوا يلا نمشي. قالوا كيف نمشي؟ نحن نخاف من الفضيل بن عياض، لأن كانوا يعرفون قاطع طريق، نصبر حتى يصبح الصباح. فقال الفضيل هؤلاء خلق يخافون من مخلوق، أفلا أخاف من الخالق سبحانه وتعالى؟ فأعلنها توبة وذهب إلى بيت الله الحرام وجاور فيه حتى توفي رحمه الله تعالى. فأنا أقول يا أخي عرض نفسك لهدايات القرآن، اطرح نفسك بين يدي كلام الله عز وجل. لا، ليس هناك هداية ولا توجيه ولا أعظم من كلام الله سبحانه وتعالى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال جل وعلا قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. لا موعظة أبلغ من كلام الله سبحانه وتعالى. إذن يا أخي عرض نفسك، اسمع كلام الله، انطرح بين يدي كلام الله عز وجل. وكما قال الحسن البصري رحمه الله لا يسأل عبد نفسه إلا القرآن. ثم قال ابن مسعود رضي الله عنه حتى بلغت قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك، وفي رواية أخرى قال حسبك. إذن قولة صدق الله العظيم هذه ليست من السنة، ولم ترد عن السلف فهي إلى البدعة أقرب، صدق الله العظيم. هذه ما وردت لا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على الصحابة ولا على شيء من ذلك، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا أمسك، وفي الرواية الأخرى قال حسبك. قال فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان صلوات ربي وسلامه عليه. وهو يعني من المعروف أنه عليه الصلاة والسلام كان أسرع الناس دمعة، وكان أشد الناس خشية، وكان أشد وأعرف الناس بالله عز وجل. فهنا جاء هنا قال فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. قال شراح الحديث ما السبب، لماذا كانت عيناه تذرفان لما بلغ هذه الآية؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم استشعر عظم الشهادة ومنزلتها، وكيف سيشهد على هذه الأمة بما عملت من خير أو شر، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات ربي وسلامه عليه، ولا شك سيكون في أمته التقصير وهناك الغفلة وهناك فهذه الأمور استشعرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب القلب الندي الغض الطريء صلوات ربي وسلامه عليه، فبكى هنا صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي للإنسان، تقول له وقفات مع كلام الله يبكي ويتأثر. أبو بكر رضي الله عنه لو أردنا الآن نقلب في صفحات الصحابة لوجدنا أنهم أسرع الناس دمعة في لما يسمعون كلام الله عز وجل. أبو بكر رضي الله عنه كان رجلا أسيفا، رجلا رقيقا، في صحيح الإمام مسلم لما مرض عليه الصلاة والسلام وأمر أن يقدم أبو بكر قالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق، وفي بعض الروايات رجل أسيف، إذا قام مقامك لا يسمع الناس قراءته، إذا وقف يصلي إمام ما يستطيع، لأن الناس لا يفهمون قراءته من كثرة بكائه رضي الله عنه وأرضاه. عمر الفاروق رضي الله عنه صلى بالناس يوما الفجر فقرأ سورة يوسف، فلما بلغ قول الله عز وجل وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم بكى رضي الله عنه وأبكى الناس ولم يستطع أن يكمل بقية السورة. وقرأ يوما فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير بكى رضي الله عنه ومرض يومين وثلاثة أيام يظنون أنه مريض وليس والله به مرض. عثمان رضي الله عنه كان من أسرع الناس دمعة عند تلاوة كتاب الله عز وجل، وهو القائل لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله عز وجل. وصحيح نعم، الحين بعض الناس يقول يا أخي قرأ، قال أقرأ أنا إن شاء الله، لكن لو طهرت القلوب والله ما نشبع من كلام الله عز وجل، لكن للأسف القلوب إما مرض حقد وحسد كراهية وبغضاء، أو مرض الشهوات الخفية المحرمة، النظر إلى ما حرم الله، ابتغاء ما حرم الله، أو الكسب الحرام، يعني أمور كثيرة والله المستعان. فأنا أقول أيها الإخوة مرة أخرى، هذه من المصائب التي يحرم بها الإنسان التلذذ بكتاب الله عز وجل. يقول عطاء ابن أبي رباح رحمه الله قال قام ابن عباس في بيت الله الحرام أمام الكعبة بقول الله عز وجل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله ولي ولا نصيرا. قال فلما أصبح كأن خديه شراكان باليان من كثرة البكاء رضي الله عنه وأرضاه. وقام أبو أيوب رضي الله عنه بقول الله عز وجل أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يعني هل يساوى الإنسان المطيع لله القائم بين يدي الله على قدم العبودية لله عز وجل يساوى بإنسان صاحب معاصي وفسق وفجور؟ لا والله لا يساوى بين هذا وهذا. فبكى رضي الله عنه. فأقول يعني مقامات السلف في مسألة البكاء والخشية من الله عز وجل تجد هذا عظيم، وإمامهم ومقدمهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرص في سبيل الله. وقال عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم. من يا إخوان؟ قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وأعظم ما تذكر الله به هو قراءتك للقرآن الكريم. فوالله هنيئا لك يا أخي إذا كنت في مكان خالي وأنت في سجود وأنت تقوم الليل ثم بكيت دمعة لله عز وجل، أبشر أنك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يسأل كثير من الإخوة يقول يا شيخ والله إحنا نحاول، والله ودنا نبكي. البكاء هذا ما يأتي بسرعة، هذا يأتي أولا التخلية قبل التحلية كما قال ابن القيم. يجب تخلي قلبك من اللهث وراء الدنيا والانشغال بها وتصبح وتمسي من أجل الدينار والدرهم ومن أجل كذا. لا يا أخي، يجب تجاهد. الأمر الثاني مجاهدة النفس. الأمر الثالث القراءة في سير الصالحين وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع أن تسأل الله عينا باكية وقلبا خاشعا، تستعيذ بالله عز وجل من هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، وفي رواية: ومن دعوة لا يستجاب لها. استعذ بالله يا أخي من هذه الخمس، لأن والله مصيبة إذا وقعت عليك: من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. استعذ بالله يا أخي، تعوذ بالله من هذه الخمس. أختم بهذا بمقولة نفيسة للإمام ابن القيم رحمه الله، يقول ونعوذ بالله أن تكون فينا هذه، يقول: خمس من الشقاء، خمس من الشقاء ونعوذ بالله أن تكون فينا واحدة منها. قال رحمه الله: خمس من الشقاء، يعني من وجدت فيه واحدة فنسأل الله العافية، هذه علامة استفهام، يعني انتبه لنفسك: قسوة القلب، وجمود العين، وركوب بحر التمني، والحرص على الدنيا، وطول الأمل. هذه خمسة أمور، أعيدها مرة ثانية: قسوة القلب، وجمود العين، وركوب بحر التمني. ما معنى ركوب بحر التمني؟ يعني إنسان يا أخي تب إلى الله، قال إن شاء الله بعدين. يا أخي متى أن جالس على هالذنوب والمعاصي؟ يا أخي لمتى أنت الآن؟ عمرك 20، الآن 30، الآن تنصفت 100 وما أنصفت. يا أخي إلى متى؟ يا أخي لمتى تترك الحرام؟ إلى متى يا أخي؟ إن شاء الله بعدين. يركب بحر التمني. طيب الصلاة، العبادة، إلى آخره. يا أخي أمامك يوم عظيم، يوم إن شاء الله لازلنا. هذا معنى ركوب بحر التمني. يقول عنه ابن القيم في موضع آخر: هو رأس مار المفاليس. الإنسان المفلس يقول والله هذا ركوب بحر التمني، والحرص على الدنيا وطول الأمل. سبحان الله، الثنتين ذي مثل بعض. ما يحرص إنسان على هالدنيا إلا واحد مطول الأمل أنه بيعيش سنين، وما يدري المسكين أنه قد يصبح ولا يمسي، وقد يمسي ولا يصبح، بل قد يدخل نفسه ولا يخرج، وقد يخرج ولا يدخل، وهنا تنتهي الحياة كاملة، تنتهي حياته وتقوم قيامته الصورة. ولا تجد إنسان يطيل الأمل إلا وهو يحرص على الدنيا. نحن لا نقول إنسان يعيش فقير ومعدم، لا، استغفر الله، إنسان يضرب في مناكب الأرض، لكن اجعل الدنيا، ونحن دائما نقولها كما قال بعض العلماء: اجعل الدنيا في يديك ولا تجعلها في قلبك. المهم اجعل الدنيا في يديك ولا تجعلها في قلبك. إذن أيها الإخوة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع الناس دمعة، وأرقهم قلبا، وأعظمهم خشية لله عز وجل. نكمل إن شاء الله تعالى. الحمد لله. كما قلت أيها الإخوة، رقة القلب ودمع العين هذه علامة خير للعبد، أما قسوة القلب فهذه عقوبة، كما قال بعض السلف يقولون: ما ضرب عبد بعقوبة مثل قسوة القلب، لأن الله جل وعلا قال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأبعد الناس من الله القلب القاسي. فاحذر يا أخي أن تكون من قساة القلوب، وسل الله جل وعلا أن يرزقك قلبا رحيما، قلبا لينا. فإنه عليه الصلاة والسلام ذكر من أهل الجنة، قال: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. ومن آثار رقة القلب ورحمته ولينه دمع العين، لأن الإنسان إذا استشعر ضعفه ومسكنته بين يدي الله عز وجل، واستشعر ذنوبه واستشعر تفريطه في جنب الله، وهذه الأمور كلها ولا شك كما قلت تعين الإنسان على أن يستدر ولو دمعة واحدة يسكبها لله عز وجل في مكان لا يراه إلا الله جل وعلا. وهذا ولا شك هذه علامة خير. فإذا أحسست بالإقبال على الله وأحسست بدمع العين وبرقة القلب فاستمر في هذا الجانب واستدر ما تستطيع من دمعاتك، هذه التي تقربك عند الله جل وعلا. على كل حال لعلنا نتوقف يعني عند هذا الباب، وهناك يعني نجيب على سؤال الإخوة إن شاء الله غدا بإذن الله درسنا نكمل ما توقفنا عنده. يقول قول الله عز وجل فما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا، ما تفسير الآية؟ أقول الوهن هذا هو أشد من الضعف، الوهن يعني فيما ظهر أنه أشد من الضعف، فما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا، الاستكان يعني الإخلاد والاستكانة يعني إلى الأرض أو كذا، فهؤلاء رضي الله ما وهنوا ولا كما قال فما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا. فهو يسأل يقول هل الوهن هو الضعف؟ الوهن أشد من الضعف، الوهن أشد من الضعف والله أعلم. هنا يقول كيف يقول الإنسان لا إله إلا الله؟ هل يكون ما أدري هل تكون حمدا أو كذا؟ ما فهمت السؤال، لكن يعني ولا شك أن كلمة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد ومفتاح الإسلام، ومن قالها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 خطيئة ولم يقربه الشيطان ذلك اليوم، ولم يأتي أحد بعمل أفضل من عمله إلا رجل قال أكثر من ذلك. فيعني هذا ذكر عظيم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ما المقصود بالبر والفاجر في الحديث؟ يعني أنه مسلم ومؤمن، لكن البر يعني المطيع والفاجر يعني العاصي، يعني أن المطيعين والعصاة الذين دخلوا الجنة من أول وهلة أو الذين دخلوها بعد أن نقوا ومحصوا في نار جهنم، لأنه لا يخلد في النار إلا الكافر فقط، فإن هؤلاء إذا دخلوا الجنة يرون الله تبارك وتعالى. يقول هل الذبيح هو إسحاق أم إسماعيل؟ لا، الصحيح أنه إسماعيل، الصحيح أن الذبيح من ولد إبراهيم عليه السلام، والقصة المشهورة المعروفة هو إسماعيل عليه السلام، عليه وعلى نبينا وعلى إبراهيم وعلى إسحاق جميعا عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم، الصحيح أنه هو إسماعيل. أسأل الله جل وعلا في ختام هذا الدرس أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا قلوبا خاشعة وأعينا دامعة وألسنا ذاكرة. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم كما جمعتنا في رحاب مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جناتك جنات النعيم، مع نبينا وإمامنا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم من سبقنا إليك والدار الآخرة، اللهم نور عليه في قبره وآنس وحشته وافسح له فيه، واجعل قبره وقبور المسلمين روضة من رياض الجنة. اللهم من أبقيته حيا اللهم أطل في عمره على طاعتك، ومتعه بالصحة والعافية، وارزقنا رضاه بعد رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا حي يا قيوم، يا فارج الهم يا كاشف الغم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم وأصلح ذات بينهم واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.